أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها أنه أرسل رسله بالبينات إلى أقوام مكذبين كفار يدعونهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكانت عادة الأقوام المكذبين أنهم يردون أيديهم في أفواههم ويتعجبون من أمر الرسل ويسكتونهم حتى لا ينطقوا بالحق ويعرضون عنهم حتى لا يسمعوا ما يقولون. وهذه مناقشة بين هؤلاء وبين رسلهم. هؤلاء ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فكان جواب الرسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، مش أنتم معترفين ومقرين بأن الله هو ومقرين بأن الله هو خالق السماوات والأرض؟ فإذا أقررتم فلما لا تعبدون هذا الإله الخالق الواحد سبحانه وتبارك وتعالى، وهو يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني مش هتقبلوا في الدنيا ولكن كل أعمالكم فيها تأخير وتأجيل إلى أجل قدره الله سبحانه وتبارك وتعالى، لابد وأن يأتي ولابد وأن يجمعكم إليه بعد ذلك. فكان جواب هؤلاء المكذبين الكفار قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني أنتم أحسن مننا في إيه؟ ما إحنا بشر وأنتم بشر، ما لكمش فضل علينا، وأنتم عايزين تصدونا عما كان يعمل آباؤنا هاتوا سلطان مبين، فأتونا بسلطان مبين. فجواب الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم حقيقي، اللي هو التزام السؤال اللي سأله هؤلاء، فالتزموا أيوه إحنا بشر مثلكم، ولكن مش أي بشر، بشر قد من الله عز وجل علينا فهدانا، قد من علينا واجتبانا وجعلنا رسلا وأنزل علينا كتبا وجعلنا ندعوكم إليه سبحانه تبارك وتعالى. أما أمر السلطان فليس بيدنا ولكنه بيد الله، والله يمن على من يشاء من عباده، يهب لمن يشاء إناث، يهب لمن يشاء ذكور، يدع من يشاء عقيمة، يدع من يشاء رسولا نبيا، يدع من يشاء صالحا، يدع من يشاء طالحا مفسدا، فالله يمن على من يشاء من عباده بما يشاء من فضله ويمنع ما يشاء ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. قالوا لهم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، عايزين آية ما نقدرش نجيب لكم آية إلا أن يأذن الله ويسمح لنا بذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا الكلام العظيم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على الله فليتوكل المؤمنون، يعلمون أن الإنسان عليه أن يدعو إلى الله وعليه أن يثبت على طريق الله وأن يستشعر نعمة الله ومنة الله عز وجل عليه. أما النتيجة لا، ما تبصش للنتيجة، ما يجبش عليك أنك توصل بالأسباب إلى النتائج، إنما الذي يأتي بها الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك ربنا يقول لنا من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله الوكيل، وكيلك الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنت تتوكل عليه تتل أمرك إلى الله عز وجل وتفوضه إليه، وأصلها من أن الله عز وجل وكيل أي مقيم على عباده، كفيل بأرزاقهم سبحانه وتبارك وتعالى، قائم بأمرهم. فالله الحي القيوم القيام القائم بكل أمر سبحانه وتبارك وتعالى، لا يقوم شيء إلا به. فهنا حقيقة الوكيل أنه وكيل معناه مستقل بالأمر وغيره عاجز عن هذا الأمر، موكول إليه أمور العباد وشؤون العباد. والوكيل بمعنى الكافي أنه يكفيهم كل شيء، وإحنا نعرفها في الوكالة، لما توكل إنسان في أمر أنت عاجز عنه ما تعرفش تعمله، تقوم توكل فلان أنا مش عارف أعمل كذا، أمك يعني أعمل لي هذا الشيء. فهذه الوكالة في الدنيا، إن إقامة الشخص غيره نائبا عنه في أمر قد يقدر عليه وقد يعجز عنه. فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى وكيلنا، أي الذي يقوم بجميع أمورنا، كل شيء نحن عاجزون عنه إلا أن يقدرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك العلماء يقولون الوكيل في صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى هو الذي توكل بالقيام بجميع ما خلق سبحانه وتبارك وتعالى، وهو الكفيل وهو الضامن لأرزاق العباد. فالوكيل توكل الله سبحانه وتبارك وتعالى بكذا، أي ضمن كذا أن يكون معك وأن يفعله لك. أنت توكل أمرك إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، توكل أي تفوض هذا الأمر إلى الله وتستعين بالله عز وجل على إقامة هذا الأمر. هنا الوكيل الذي يقوم بالأمر ويكفيك أمرك ويكفيك ما همك. هنا الدين يدعونا إلى التوكل وينهانا عن التواكل، الإنسان ما يتوكلش. والإنسان يقوله فلان وكل، وكل بمعنى متواكل، متواكل وكل ووكل يطلق على البليد ويطلق على الجبان ويطلق على اللي كل حاجة عايز غيره يعملها له وما يقومش بالأمر، ولكن الوكيل هذا الذي يقوم بالأمر. فأنت مع الله عز وجل أنت عاجز، لذلك بتطلب منه سبحانه يا ربي فوضت أمري توكلت عليه، أي فوضت أموري كلها إليه وطلبت منك حيث إنني عاجز عنها أن تعينني عليها وتقدرني عليها. فالله وكيلك تتوكل عليه، أي تظهر عجزك أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى وأنك معتمد عليه وحده لا شريك له. الاعتماد على الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا من حق التوكل عليه. ربنا وكيل، عرفنا معناها. من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم أنه المتوكل، المتوكل. ومن أسمائه أيضا التي عرف بها في التوراة، وصل بهذا في روى الإمام البخاري حديث عطاء بن يسار يقول لقيت عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. يعني كان عبد الله بن عمرو بن العاص اطلع على بعض كتب التوراة وبيسأله عطاء هل أنت الكتب اللي اطلعت عليها دي فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أيوه اطلعت على صفات. إيه اللي من صفات وجدتها من صفاته صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال وجدت في التوراة بعض صفته في القرآن صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عمياء وأذانا صمة وقلوبا غلفة. دي الصفة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، والحديث حديث صحيح وفي صحيح البخاري بيذكر عبد الله بن عمرو بن العاص إن هذا ما اطلع عليه في التوراة بلسانهم هم. والتوراة معروف أنها لما ترجمت حرفت التوراة، لم يعرف الأصل اللي فيها إلا كبراؤهم ويمنعون غيرهم أن يقرأوا إلا النسخ المترجمة منها، أما الأصل فلا. فعبد الله بن عمرو اطلع على ذلك، وغيره ممن أسلم من اليهود زي كعب الأحبار عبد الله بن سلام اطلعوا وعرفوا وأخبرونا عما فيه، فأخبروا بمثل ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. الغرض منه أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشاهد وأنه المبشر وأنه النذير وأنه الحرز للأميين الحافظ، يعني لهم صلوات الله وسلامه عليه، حرز الأميين يعني السبب في أن يحفظهم عن النار بأن يعلمهم التوحيد وينجيهم من غضب الله سبحانه. قال الله عز وجل في التوراة، قال أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. فهذه صفته أنه متوكل على الله صلوات الله وسلامه عليه. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التوكل، يقول لنا في الحديث: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر. الحديث عند الترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن إسرافيل، ماسك الصور قمر نفير هينفق فيه يوم القيامة، النفخة الأولى يموت جميع الخلق، النفخة الثانية يحيى الجميع بإذن ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم أعيش حياة فيها رغادة وفيها هناء، أنعم بإيه؟ ده خلاص، ده على وشك القيامة إنها تقوم. قال: كأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأمر طالما الإماء اليام أيمة هنعمل إيه، فثقل عليهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فيقول الإنسان بلسانه ويطبق ذلك بحاله: حسبي الله، حسبك أي كفاك. فقل: حسبي الله أي كفاني الله، يكفيني جميع أمري في دنياي وفي قبري وفي أخراي، الله كافيني كل ما يهمني في ذلك. ونعم الوكيل، كأنه هنا أنت قد توكل أمرك لغيرك، نعم من توكله؟ الله وحده لا شريك له، حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا على الله توكلنا. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على التوكل، ويكفينا قول الله عز وجل في الأمر بالتوكل على الله: فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: من يتوكل على الله فهو حسبه. لكن جاءت أيضا أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، منها حديث أنس بن مالك أن رجلا كانت معه ناقة وجاء إلى المسجد، أراد يدخل ويصلي، وبعدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتركها وأصلي أو أعقلها وأصلي؟ الناقة أعمل فيها إيه؟ أربطها وأدخل لربنا هيحفظها وأسيبها كده برا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعقلها وتوكل. التوكل معناه أن تأخذ بالأسباب وتقوم تثق في الله عز وجل أنه يجعل هذه الأسباب سببا لنتائجها، ثقة فيه سبحانه وتبارك وتعالى. والشرط ان لازم كل ما اخذ بالسبب لازم ربنا يديننا فيه، لا، الله سبحانه وتعالى قيد الاشياء بمشيئته سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا قال له: اعقلها وتوكل، انت اربط الناقة وبعدين ادخل صلي. وهو ده التوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى. ليس التوكل ان تجلس في بيتك لا تصنع شيئا وتقول انا متوكل على الله. ده في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، يروح يحج أهل اليمن وبعدين ما يخلوش معهم لا طعام ولا شراب، يقولوا إحنا متوكلون. طب متوكل حجيلة في الأكل والشرب منين؟ ما تأخذ بالأسباب. وربنا قد أمركم أن تسيروا في الأرض، تمشوا في مناكبها، تضربوا فيها وتأخذوا من رزق الله عز وجل بالأسباب التي شرعها الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك لما قالوا ذلك أنزل الله تبارك وتعالى لما قدموا مكة فسألوا الناس، ملقوش بقى معهم حبدوش حفهم من الناس، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، خذوا أكلكم وخذوا شربكم طالما طالعين مسافرين، وما تشحتوش من الناس، وخير الزاد أن تتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. فذكر بالزاد الدنيوي وبالزاد الأخروي، زاد الآخرة تقوى الله، زاد الدنيا طعامك وشرابك. يبقى حضر طعامك، حضر شرابك، اتق الله سبحانه وتبارك وتعالى يعينك. إذا اتقيت الله سبحانه وأحسنت العمل يرزقك الله من حيث لا تحتسب. ولذلك في الحديث عند الترمذي وابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. لو أنكم توكلتم على الله حق توكل، تتوكلون على الله سبحانه، فوضت الأمر إلى الله عز وجل وأخذت بالأسباب، هنا الآن تيجي النتيجة من الله سبحانه يفعل بك كما فعل في الطير. الطير ما قعدتش في العشة بتاعتها مستنية يمطر عليها الطعام من السماء، لا، طارت الطير تبحث في الصباح عن طعامها فأطعمها الله ورجعت بعد ذلك وقد امتلأت. لو أنكم توكلتم على الله حق توكل لأخذتم بالأسباب، فإذا أخذتم بالأسباب يرزقكم الله كما يرزق الطير تغدو خماصة، خامص أي ضامر البطن جائع، يعني خماصا بطونها ضامرة جائعة، وبعدين ترجع إيه بطانة بطنة اتملت بطنها وسمنت من طعامها وشرابها من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى، تغدو خماصة وتروح بطانة. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال لا أعمل شيئا حتى يرزقني الله، يعني بعض الناس يبقوا متواكلين ويعني عايزين ياخدوا صورة ان هم ناس أهل الزهادة وأهل التقوى وأهل العمل، وعايز يقعد كده يستنى يجيله ويقعد يستنى يشحب يستنى الناس تديله الحسنات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الطير كيف ترزق، ما تقعدش تستنى ولكن بالطير، فربنا يعطيها أرزاقها. فالإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال هذا رجل جاهل العلم، لا مش متوكل ولا غيره، ده جاهل. قال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل بالجهاد وقال له هو الصنعة بتاعتك إنك تجاهد في سبيل الله عز وجل، ورزقك موكول بأن تجاهد في سبيل الله عز وجل، فجعل عمله الدعوة إلى الله ورزقه من الجهاد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه. قال لنا هنا الإمام أحمد رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. وبعدين قال لهم كان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم، ما كانوش يقعدوا جعانين ومستنين يجيلهم ينزل عليهم الطعام من السماء، ولكن كانوا يعملون. وشفنا ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كيف انه في يوم من الايام كان العمل قليل بالمدينة ما عندوش ارض ولا عنده شيء، فخرج يبحث عن شيء وهو جائع محتاج لطعام هو وزوجته سيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. خرج لغاية ما وجد امرأة عايزة مجمعة حبة تراب عايزة تحط عليهم ماء وعايزة تسقي مكان من زرعها، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أكرى نفسه منها أنه أجر نفسه على أنه يملأ لها جراد المية، يروح من المكان المية يملأ المية ويجي يصب لها على الطين بتاعها، كل جرد المية بتمرة يروح يجيب جرد المية ويرجع تديله تمرة، عامل 17 جردا من المية لغاية ما مجلت يداه، مجلت يداه يعني إيدي تسلخت من كتر ما شال جراد المية ورجع بها، وبعدين في النهاية أعطته 17 واحدة في بالعدد، ما قلتلوش خد انت قريب النبي صلى الله عليه وسلم خد لك 2-3 كيلو، لا هي بالعدد جردا بتمرة، أخذ التمر ورجع تمر حلال طيب، فإذا به يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بذلك، رزق من الله عز وجل. كان جعان ربنا رزقه هذا الرزق العظيم، ما تأباش ولا تبطر على رزق الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال هو ده اللي هيشبعني ولا يأكلني، لا، ولكن ذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم واقتسمه معه أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معه من هذا الرزق العظيم من رزق الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإنسان ما يقعدش في بيته ويستنى، يبقى متخرج الشاب من الجامعة وبعدين لا أنا ما وسخش هدومي ما طلعش أشتغل، أنا عايز أشتغل موظف، أنا عايز أشتغل مش عارف إيه، ما يعجبوش العمل هروح أشتغل شيال ولا عتال. إن الإنسان المسلم ما يتقباش على حاله، ما يستكبرش على شيء، الرزق الحلال الطيب تأكله فيغفر الله عز وجل لك بتصدقك على نفسك وبتصدقك على أهلك وعلى غيرك. هم لا تستكبر ولا تأنف أن تعمل العمل طالما أنه حلال طيب حتى ولو كان أجره ضعيف. تلاقي البعض يقعد في بيته ما تشتغل إلا تحجيني إيه يعني 70-80 جنيه في الشهر أعمل بيهم إيه؟ دول ما يفتحوش بيته وانت اطلع اشتغل الآن بيهم وبعد كده ما يجيلك حاجة أحسن ابقى خد الأحسن، ولكن ما تقعدش تتبطر وتستنى ينزل عليك رزق من السماء. ما تشتكيش كثرة الشكوى، تلاقي الإنسان قاعد يشتكي مش لاقي شغل مش لاقي أكل مش لاقي مش عارف إيه، ويمكن أسمع من بعض الناس يبقى ربنا رزقه كان ويقول لك إحنا لاقيين ناكل. سبحان الله، مش لاقي تاكل. ليه مش لاقي تاكل؟ الحمد لله ما فيش حد من الناس بيبات وهو جائع، وربنا سبحانه وتعالى بيكرم من فضله الجميع. لكن لا تتبطر. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم جوعا لم تجعه أنت أبدا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقى يطوي اليوم ورا اليوم ورا اليوم ويربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وسلم من قلة إشي. ها هنا إذا وجد أكل صلى الله عليه وسلم، لم يجد صبر لأمر الله عز وجل. يخرج الصحابة مجاهدون في سبيل الله عز وجل، ورزق أحدهم في اليوم الواحد في سرية سيف البحر كان في اليوم الواحد تمراي تمراي طالع يجاهد في سبيل الله عز وجل، والمزود اللي معاه في حب التمر بيتوزع عليهم 300 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد تمرة في اليوم يمصها ويشيلها في جيبه، ولم يشكو لأحد من الخلق أبدا، فهم جنود الله سبحانه تبارك وتعالى المتوكلون على الله. لذلك مهم جدا نحن نتعلم من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى. ما نتعلمش التواكل والبعد عن الله سبحانه تبارك وتعالى وانتظار الرزق من غيرنا، ولكن رزقك إذا تعبت وعرقت في الدنيا وأخذت الشيء من حله فربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويعطيك أكثر منه إذا أنت شكرت، لإن شكرتم لأزيدنكم. فنتعلم من الآية قول الرسل عليهم الصلاة والسلام: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. المعنى العظيم الجميل يعني إحنا أولى الناس بالتوكل على الله، دول الرسل دول المؤمنون، فربنا عليه يتوكل المؤمنون، ولما لا نتوكل ونحن الواثقون في الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه الرزاق الكريم سبحانه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا دلنا وعلمنا ونور أبصارنا وبصائرنا. قال: وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما آذيتمونا. الصبر على الأذى صفة الرسل وصفة أهل التقوى والصلاح، الصبر على الأذى. ولا نصبرن، وهذه فعل مضارع قبل لام التوكيد وبعد نون مثقلة، يبقى معناه في إضمار قسم هنا، معناه والله لنصبرن على ما آذيتمونا. فهنا صفة الرسل الصبر على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى وعدم الجزع. وعادة الكفار الأذى، يؤذون الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ويؤذون عباد الله الصالحين، فقالوا: ولنصبرن على ما آذيتمون. أدي يكون الأذى ده، أدي يكون الأذى. الأنبياء والصالحون أشد الناس ابتلاء حتى يصل الأذى بهم إلى القتل. نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام يهرب من قومه يحيى لغاية ما يدخل في شجرة يقوم ينشر الشجرة فيقتلونه فيها، أو أبوه زكريا عليه السلام قتل الاثنين يحيى وزكريا. غيرهم من الأنبياء ممن لم نعرف، أصحاب الرس ذكروا أن نبيا من أنبياء الله عز وجل ذهب إليهم فدعوه فدعاهم إلى الله، أخذوه رسوه في بئرهم، ضربوه قتلوه بداخل بئرهم. هنا أصحاب الرس ذكر الله عز وجل إشارة إليهم، أنبياء ومرسلون صبروا على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين. تخيل هذا الشيء، مثبتينه في الأرض، حفرين له حفرة في الأرض، جسمه كله سايبين رأسه ويبتدوا ينشروا في رأسه فيها لغاية ما ينشروا بدنه كله فنصين. قال: فيجعل ذلك قال ما يصده ذلك عن دين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. أمشاط حديد يسلخوه بأمشاط الحديد يمشط اللحم عن عظمه. قال صلى الله عليه وسلم ما يصده ذلك عن دينه، ما يصده ذلك عن دينه. الحديث رواه الإمام البخاري وهو حديث صحيح، ففيه أنه الذين من قبلنا صبروا على أذى شديد جدا في أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهم أولياء الله وهم أحباء الله، ومع ذلك ابتلاهم. يبقى بقى لما نلاقي إنسانا مبتلى ما نقولش ربنا غضبان عليه، شوف ربنا عامل فيه إيه، لا لا، خد بالك ممكن يكون من أولياء الله عز وجل، وكان الأنبياء قد ابتلوا. هذا أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل في البلاء والمرض وبعد الناس عنه وموت أولاده 18 سنة في البلاء، مكث على هذا البلاء العظيم وهو صابر لأمر الله. يقولوا له ما يعني ليه ربنا ما بيكشفش عنك هذا اللي انت فيه، فيقول له ربنا قد أعطاني سنين عمر طويل من النعمة، أفلا أصبر مثلها؟ يعني لكان ربنا أنعم علي 40 سنة وأنا في النعمة، ما أصبرش 40 سنة تانية على هذا الذي أنا فيه. فصبر صبرا طويلا لغاية ما جاء 2 من أصحابه كانوا معه صبرين معه على ما هو فيه ويخذوه للخلاء ويرجعوا به. في مرة من المرات قال أحدهما للآخر ما له في هذا البلاء هذا الوقت كله، ما له في هذا البلاء، والله لقد أذنب ذنبا يعني بينه وبين الله، لذلك لم يتب الله عز وجل عليه. فلما سمع ذلك خر لله ساجدا ودعا ربه وبكى وقال ربك سبحانه كنت أمر على الرجلين يحلفان بالله فأعرف أن أحدهما كاذب فكنت أرجع فأكفر عنه. أنا عملت إيه؟ عمر ما وقعت له، هذا نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وسجد لله سبحانه وطلب منه أن يكشف ما هو فيه، فأمر الله سبحانه تبارك وتعالى أنه يضرب برجله الأرض فيخرج ماء فيذهب عنه ما فيه من بلاء سبحانه تبارك وتعالى. فالغرض أن يشوفوا حتى دول اللي مع نبي وصبروا معاه وكانوا إخوة له محبين في النهاية يوصلوا يسيء الظن ويقولوا ده باين له عامل عملة وربنا مش عايز يتوب عليه بسبب هذه العملة. لذلك لا تسيء الظن في أحد أبدا، لا تنظر إلى المبتلى على أنه ربنا غضبان عليه، لا، ده أشد الناس ابتلاء الأنبياء والصالحون. كذلك ما تنظرش إلى المبتلى على أنه ربنا راضي عنه، ولكن تحسن أصلا لا تقول فلان ده ربنا حيغفر له ويخليه كذا، ولا تقول فلان ده ربنا غضبان عليه عشان كده مبتليه، ولكن قف عند حد الأدب مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، تحسن الظن في الناس وتقول لعله يكون كفارة، لعله يكون خير من الله عز وجل، لا تدري ما ادخر الله عز وجل لك عنده من الخير والفضل والثواب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.